قال: باب ما جاء في صلاة الاستخارة. في المثل أيضا: لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. فالاستخارة لله، والاستشارة تكون للمخلوق العاقل الفاهم، والمستشار مؤتمن. وهذا الدعاء الذي سيأتي يصلح أن يؤتى به قبل السلام وبعد السلام، ويصلح أيضا أن يؤتى به مجردا عن الصلاة لما فيه من التوسلات العظيمات بالله عز وجل. وانظر إلى عظيم الاستخارة زينب بنت جحش حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أشاور ربي، والخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكرمها الله بسبب هذه الخصلة العظيمة أن زوجها هو، ولم يكن زواجها إلى أوليائها. أشاور ربي، دليل على عظيم شأن الاستخارة. وليس من شرط الاستخارة أن يميل القلب إلى الشيء. أما عند الاستخارة، إن استخرت وأنت تريد الأمر قلبك سيميل إليه، وإن استخرت وأنت لا تريد الأمر قلبك سيمتعض منه. فقضية انشراح الصدر من عدم انشراح الصدر الصحيح لا دخل لها في الاستخارة، لأن الانشراح للشيء ناتج عن الميل له، وعدم الانشراح منه ناتج عن الامتعاض منه. لكن الإنسان يستخير الله ويمضي في الأمر. فإذا أراد الله عز وجل شيئا أمضاه، فربما يخطب امرأة ويستخير الله ويمضي ويعقد عليها، وقبل زواجه بليال يفرق بينهما، لأن الله لم يختارها له. ويرضى الإنسان بالاستخارة، فرب خير في مكروه، ورب مكروه في خير. ومشكلة الناس أنه إذا استخار يريد الأمر على ما في نفسه، ما يدري أن لله حكم. قد استخير الله في امرأة وتأتي معك على هيئة وحالة لا تحبها ولا ترغب فيها، كبذاءة لسان ونحو ذلك، لكن لله حكمة، أنت ما تدري. الله عز وجل اختار لك هذه المرأة، ربما تصبر على أذاها وترفع درجاتك في الجنة، ربما يكون لك منها ولد صالح، ربما يكون يعني إن ساء حالها في باب حسن حالها في باب آخر. وهكذا في جميع الأبواب: شراء السيارة، شراء البيت، السفر. لا يقول الإنسان: أنا قد استخرت، لماذا حصل لدي هذه الأشياء؟ الله خار لك هذا الشيء، وإن شاء الله فيه خير. وليس بشرط الاستخارة، هي دعاء أصلا، ليس بشرط أن تستجاب، ليس بشرط. قد يستجيب الله لك وقد لا يستجيب، لكن نرجو أن تستجاب لأمور. الأمر الأول أنه يؤتى بها بعد وضوء، بعد صلاة. الأمر الثالث لما تضمنته من التوسلات العظيمات بعلم الله وبقدرته النافذة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، اسمه زيد، وقيل أبو الموالي جده، صدوق ربما أخطأ. عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. في هذا دليل على أن المسلم ينبغي له أن يحفظ الاستخارة، يحفظ ألفاظها ويفهم معانيها. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. استدل به بعض أهل العلم أنه لو صلى النافلة كتحية المسجد كصلاة قبلية أو بعدية يجوز له أن يستخير فيها، لكن الأظهر أنه لو صلاها ركعتين منفصلتين على نية الاستخارة أنه أفضل. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، والله بكل شيء عليم، وأستقدرك بقدرتك، والله لا يعجزه شيء، وأسألك من فضلك العظيم، وفضل الله واسع، فإنك تقدر في تيسير الأمور كما تشاء، ولا أقدر أنا إلا بإقدارك لي، وتعلم المصلحة من عدمها ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، ما غاب عن الإنسان وربما خفي عن الجنان، والله مطلع عليه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، بدأ به لأهمية الاستقامة الدينية ومعيشتي أي دنياي وعاقبة أمري سواء في الآخرة أو فيما يأتي من الأمور المقبلة، أو قال في عاجل أمري وعاجله فيسره لي ثم بارك لي فيه، يسره قربه ويسر سبله والطرق الموصلة إليه ثم بارك لي فيه، لأنه إذا لم يبارك لك فيه لا فائدة فيه، والبركة من الله وهي وضع الخير الإلهي في الشيء. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي، لأن الشرية في الدين أسوأ أنواع الشر، ربما يصرفك عن سنة إلى بدعة، عن هدى إلى ضلالة، عن توحيد إلى شرك، فالأمور لها أسباب ومسببات. أو قال في عاجل أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، ويسمي حاجته، يعني اجعلني راضيا به ثم يسمي حاجته.